إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو اللقاء الأول مع سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تلك السورة المكية التي نزلت على أرجح الأقوال في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة هي السنة التي سميت، أو هو العام الذي سمي بعام الحزن، لوفاة خديجة رضي الله عنها ولوفاة أبي طالب. وكان سندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خديجة رضي الله عنها تسري عنه عليه الصلاة والسلام، وتشد من أجره وتصبره على ما يلقاه من قريش، وكان أبو طالب يمنع عنه إيذاء قريش. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت قريش مني مثل ما نالت بعد موت خديجة وأبي طالب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله أن الإيذاء قد بلغ ذروته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يسري عنه، وأراد الله تبارك وتعالى أن يثبت فؤاده، وذلك بأن قص عليه هذه القصة المباركة، وبين فيها أنه إن أصابك ضر فقد سبقك من إخوانك المرسلين من أصابهم الضر، ممن من أحب الناس إليهم، أصابه الضر من إخوته من أبناء أبيه. فإذا في هذا بيان على أن الأنبياء ليسوا فقط يؤذوا من الأجانب، يعني يؤذوا من الأغراب، إنما أوذوا من أقرب الناس إليهم، من أحب الناس إليهم، من إخوانهم، من أعمامهم، من زوجاتهم، من أبنائهم، من آبائهم. فإذا هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولا شك أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فلنا فيهم القدوة ولنا فيهم الأسوة، وعلينا أن نصطبر وعلينا أن نتصبر بذكر قصصهم حتى نعلم أنه ليس أحد أحب إلى الله تبارك وتعالى من رسله الكرام، ومع ذلك أوذوا ومع ذلك عذبوا وزلزلوا حتى يقول الرسول، أي رسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ففي هذه السنة العصيبة نزلت هذه السورة المباركة، ولسان حالها يقول، وفيها بشارة بأنه إن أصابك الضر الآن فلقد أصاب أخاك يوسف الضر، ومع ذلك مكنا له في الأرض ومكناه من الأرض وجعلناه يتحكم في أرزاق العباد، وجعلنا الذين أهانوه يأتوا إليه مذعنين في ذلة وفي مهانة، يطلبون منه الميرة، يطلبون منه الطعام، ويقولون له في آخر المطاف: يا أيها العزيز، أتدرون من هذا العزيز؟ هذا الذي ألقيتموه في غيابة الجب. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة رديئة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى. وصدق ربنا إذ يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالعاقبة للمتقين، والعاقبة لأهل الإيمان، والعاقبة لأهل العقيدة الصحيحة، لأهل السنة والجماعة. وإذا تكالب عليهم الناس أجمعين، وإن تكالب عليهم الطغاة أجمعين، وإن لبس أهل العلم من الضالين الحق بالباطل على الناس، فلا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق، ولا بد أن ينجلي، ولا بد بعد سواد الليل من بزوغ الفجر وإشراقة الشمس وإشراق النهار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، هذه الحروف المقطعة سبق أن تكلمنا عنها كثيرا عندما تعرضنا لكاف ها يا عين صاد في سورة مريم، وقلنا أن العلماء لهم فيها مذاهب شتى، وأرجح الأقوال الذي تطمئن إليه النفس وأهل التحقيق أن الله تبارك وتعالى تحدى العرب بهذه الأحرف، وكأنه يقول لهم: هذا القرآن الذي بين أيديكم إنما هو يتشكل ويتكون من مثل هذه الحروف، ولكن هيهات أن تأتوا بمثله. تحداهم ربنا تبارك وتعالى مع الجن، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يعني معينة. فتحداهم مجتمعين على أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أنتم قلتم أن القرآن مفترى، فتحداهم ربنا تبارك وتعالى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بأن يأتوا بأكثر سورة من سوره: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعجزوا أن يأتوا بصورة مثل أكثر صوره، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا يريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين لفصحاء العرب للذين كانوا يرتجلون القصائد الطوال، الذين كانوا يتكلمون بالمنظوم وبالمنثور بفصاحة ما لها مثيل، أراد أن يتحداهم ربنا تبارك وتعالى وقال لهم: إن هذا القرآن يتكون من مثل هذه الحروف، ولكن هيهات هيهات أن تأتوا بمثله، بل أن تأتوا بأقصر صورة من صوره، وعجزوا أن يضارعوا القرآن أو يحاكوا القرآن، ولكنهم يعني تكبرت نفوسهم وعتوا عن أمر ربهم، فأكبهم الله تبارك وتعالى على وجوههم في نار جهنم. الذين كفروا منهم أذاقهم العذاب في الدنيا يوم بدر ويوم خيبر ويوم حنين وفي الأيام كلها التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة للبعيد، وفي الإشارة للبعيد على القريب تشريف أو رفع لشأن هذا المشار إليه. رجل يكون أمامك فتقول ذلكم الرجل، ذلكم المفروض تشير للبعيد، فحينما يكون بالمشار إليه قريب وتشير إليه بالبعيد يكون ذلك لرفع شأنه ولتعظيم، يقول ذلكم الرجل، يعني يقول المفروض تقول هذا هو الرجل. إنما في الإشارة بالبعيد تلك آيات الكتاب المبين، فإشارة لرفع شأن هذه الآيات. وقد يقصد بالآيات هذه الآيات التي ستتلى في سورة يوسف، أو يقصد بالآيات القرآن كله، فالقرآن كله آيات وعبر ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى. والكتاب المبين يعني الواضح الظاهر الذي لا غموض فيه. حقيقة كان العربي عندما يسمع النص القرآني يعلم ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى من هذا القرآن، ولذلك هم عتوا قالوا يعني أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني لو أنه جاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا رب إلا الله لقبلوا دعوته، لأنهم يقروا بربوبية الله تبارك وتعالى. أما وأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء لهم بلا إله إلا الله ويفهمون ما معنى تأليه الله وما معنى الإله في دينهم، فهذه التي استنكفت منها أنفسهم. فإذا الشرك الذي وقع فيه العرب والذي وقعت فيه الأمم السابقة العرب ليس هو شرك الربوبية، فالجميع يقر بأن هناك ربا، والجميع يقر بأن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وأن الرازق هو الله، وهذا هو توحيد الربوبية لم يركب فيه أحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذن فما الذي رسبوا فيه؟ الذي رسبوا فيه هو توحيد الألوهية. فهم كانوا يعرفون جيدا معاني آيات القرآن ولا يجادل فيها، ولذلك وقفوا محتارين ووقفوا في حيرة من أمرهم تجاه هذا القرآن وآيات. فهو مبين واضح ظاهر لا غموض فيه، إنما يعني استشكلت علينا الكلمات الآن لأن ألسنتنا تعجمت، واختلط اللسان العربي بالألسن الأعجمية، بالإنجليزية تارة، بالأردية تارة أخرى، بالفارسية، بالأعجمية، بالملباريا، فضاعت اللغة، فأصبحنا نقرأ القرآن ولا نفهم شيئا حتى من أدنى ألفاظه. لماذا؟ لأننا بعدنا بعدا شديدا عن معاني لغة القرآن. ولو أننا رجعنا إلى معاني لغة القرآن لتذوقنا للقرآن حلاوة غير التي نتذوقها الآن ونحن نتلو الكتاب. أحيانا يقرأ الإنسان المصحف من أول إلى آخره لا تدمع عيناه ولا يقشعر بدنه، مع أن الله تبارك وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن من شأن القرآن للذي يتدبر والذي يفهم ما يتلى عليه أنه تحدث له قشعريرة في جسده وتنقبض جلوده من تلاوة الآية، وتعبر عبراته وتنزل العبرات وتنهمر دموعه، ولكننا أصبحنا في مأزن عن القرآن، نسمع القرآن ولا نتأثر به، بل نقرأ القرآن ولا نتأثر به. لماذا؟ لأننا نتلو ألفاظا لا تتعدى حناجرنا ولا تتعدى ألسنتنا، ونسمع سماعا ألفاظ وأصواتا جميلة لا تتعدى أيضا آذاننا. إلا اللهم إن كان القارئ ممن فتح الله تبارك وتعالى عليه بالإخلاص وبحسن التعبير عما في نفسي في تلاوة الآيات ربما يؤثر في نفسي ويؤثر في غيره. وتلك منة من الله تبارك وتعالى يعني يمنها على من يشاء من عباده. فأقول أن القرآن واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقرآن واضح، قرآن مبين، قرآن عند من عنده الملكة العربية يعني يستطيع أن يرى إعجازاته البلاغية وأسلوبه الراقي في القصة القرآنية وفي الحوار وفي إلقاء الحجة والبراهين إلى آخر هذه الأشياء المعجزة. ويعني لزيادة المعرفة يرجى هنا أن تعودوا إلى بعض الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن مثل كتاب الرافعي، إعجاز القرآن للرافعي، إعجاز القرآن للبقلاني. هذه الكتب صراحة يعني هذه خاصة بالإعجازات البلاغية واللغوية، فيها يعني ترى فيها العجيب والعجيب والعجيب. هناك كتب أخرى ألفت في إعجازات القرآن العلمية، فيحدثك عن مرج البحرين يلتقيان مثلا، أو وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيأتيك ببعض أشياء في علم الأجنة إلى آخر هذه الأشياء. ومن ذلك اللوحة الطيبة التي في آخر المسجد التي صممها أحد الإخوة الكرام، وفيها أيضا إعجاز علمي في تكوين الجنين إلى آخر هذه الأشياء. فأقول أن بقراءة الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن سواء العلمي أو سواء الكوني أو سواء الإعجاز اللغوي أيضا يعني تفتيح لمغاليق قلبك لتنفتح على القرآن بنفس واعية. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني قص علينا قصصا، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت عليه هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص. وروي أنه قيل له حدثنا بحديث، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر الآية. فهذا القصص القرآني هو قصص حق من الله الحق، وأيضا فيه العبر. ولذلك حينما ختم ربنا تبارك وتعالى سورة هود وهي السورة السابقة لسورة يوسف، ودائما في الغالب تكون هناك مناسبة بين آخر السورة وأول السورة التي تليها، حتى أن الإمام البقائي عليه رحمة الله ألف كتابا من حوالي 22 مجلد عندكم في المكتبة هنا لتناسب الآية والصور، نظم الذرر في تناسب الآية والصور، يعني آية في مناسبة الآية اللي بعدها وصورة في مناسبة لماذا اختتمت هذه الصورة بكذا وافتتحت هذه الصورة بكذا. فمثلا صورة هود اختتمها ربنا تبارك وتعالى في الآيات التي ذكرت في نهايتها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآية من الآيات قبل الأخيرة، يعني من خواتيم سورة هود. فإذا هنا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل لتثبيت فؤاده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لتثبيت فؤاده فنحن أولى من النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت أفئدتنا بقراءة القصص وقراءة قصص الأولين وذكر أحوال الأنبياء مع رسلهم. كيف نقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاب أبدا فيما أوحي إليه ولا يشك قط فيما أوحي إليه، ومع ذلك يثبته ربنا تبارك وتعالى ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا هنا دليل على أن الثبات من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. فلا يدعي إنسان أنه على علم غزير وأنه على فقه واعد الدين وأنه يعلم الناسخ والمنسوخ وأنه يعلم كذا وكذا 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 وفؤاد ثابت. نقول الله تبارك وتعالى يثبت قلب نبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لو ركنت إلى الظالمين أو إلى الكفار. هذا تهديد لمن؟ لأحب خلق الله تبارك وتعالى إلى الله عز وجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الثبات لقلب محمد إنما يكون عليه الصلاة والسلام إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج تثبيتا وتثبيتا وتثبيتا، لأن الشكوك تنتابنا بالليل والنهار، ولأن بعدنا عن الله تبارك وتعالى كثير، ولأن خير الله تبارك وتعالى إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. فإذا نحتاج إلى الثبات من الله تبارك وتعالى، فنحتاج إلى قراءة قصص الأولين وقراءة قصص الأنبياء. لماذا؟ لنثبت قلوبنا على دين الله تبارك وتعالى. ففي آخر السورة قال ربنا تبارك وتعالى في هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم افتتح سورة يوسف بقصة كاملة متكاملة، لم ترد قصة نبي بهذا التكامل وبهذا الروعة وبهذا التجمع إلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. دائما تجد قصص الأنبياء متفرقة، مرة نوح هنا يعطيك لمحة القرآن هنا في حواره مع قومه، ويعطيك لمحة في سورة أخرى. قصص موسى متفرق على أكثر من 10 أو 15 سورة، يأتيك هنا لمحة معينة وهنا لمحة معينة وهنا لمحة معينة. أما القصة متكاملة من أول الرؤية إلى تحقيق الرؤية إلى نهاية القصة إلى دعاء يوسف عليه السلام بالوفاء على الصلاح والإيمان كما سنرى، فلم يرد هذا الشأن إلا في قصة يوسف حتى تكتمل الصورة بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبت قلبه على الإيمان ويعلم أن مع العسر يسرا، وأن بعد هذا الاستضعاف تمكين، وأن بعد هذه المهانة من قومه وبعد هذه الذلة من قومه سيعلو عليهم، وفعلا يدخل مكة ويقول: يا أهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: خيرا، يعني ستفعل بنا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية لهذا الحديث يعني جاء أحد الكفار وقال العباس: ماذا نفعل بابن أخيك الآن؟ فيدخل علينا ويفعل فينا ويفعل فينا. قال: اذهبوا إليه من وجهي، فهو لا يحب أحدا من الأنبياء أن يكون أكرم منه عليه الصلاة والسلام. يعني أي نبي يتصف بصفة من الكرم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفوقه فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتعالوا إليه من وجهي وقولوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، مثل ما قال إخوة يوسف في آخر الصورة، سنعرف هذا بعدين. فهو لا يحب أن يكون أحد من الأنبياء أكرم منه. طيب ماذا قال يوسف لإخوتي لما قالوا هذه القولة؟ قال: لا تشريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بالفعل لما جاءوا قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فإذا القصة كلها إنما لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وأيضا لتسليته، يسليه ربه تبارك وتعالى عما يرى من العذاب ومن كل هذا الذي يراه. لماذا أرى هذا وأنا أدعو قومي؟ لماذا؟ للتوحيد. وكما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان مؤمن آل فرعون في سورة غافر: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. انظر لدعوة الرجل وانظر لدعوة قومه، يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا إله إلا الله، هذه دعوة، هذه دعوة. أناس يدعوننا إلى الضلالة، أناس يدعوننا إلى النار، إلى الغواية، إلى الاعتقادات الفاسدة، ونحن ندعوهم إلى العزيز الغفار، ندعوهم إلى جنات عرضها السماوات والأرض. أي الدعوتين أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ وأي الدعوتين أولى بأن تجاب؟ يعيد الرجل كلامه: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. وفي النهاية أقول لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهنا
حيرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مكة فترة عصيبة، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من رجل يكسلني حتى أبلغ دعوة الله؟ سيد بني هاشم عليه الصلاة والسلام جاء من خيار من خيار من خيار، ما جاءت في نطفته سفاح أبدا، صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، يمشي في مكة ويقول: من رجل يكفلني حتى أبلغ دعوة الله تبارك وتعالى؟ حتى تعرفوا كيف أصاب الغم والحزن نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتصبروا على دعوته إن كنتم من أتباعه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ويمسك من مقطع قميصه ويخنق حتى كاد أن يموت، ويأتي الصديق رضي الله عنه ويدفع عنه الناس ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا فهم واعي من أبي بكر. وهنا سأل علي بن أبي طالب في مجلس من الصحابة، قال: أتدرون أحدا أعظم من مؤمن آل فرعون؟ فقالوا: لا. قال: والله إني لأدري رجلا أعظم من مؤمن آل فرعون. هذا علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، ندين لله بحبه وحب أبنائه، ولنؤلهه ولنرفعه فوق قدره. فغرورقت عيناه ودمعت وقال: لقد رأيتني والناس يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة كذا وكذا وكذا، ولا أحد يجرؤ أن يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر يدفع الناس عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فذلك رجل كتم إيمانه، يعني على مؤمن آل فرعون، وهذا رجل جهر بإيمانه. هذه شهادة من علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه: قبح الله الذين يسبون أبا بكر، لعنة الله على الذين يسبون أبا بكر وعمر، لعنة الله عليهم في كل كتاب. ندين لك يا رب بغضاء شديدة لهم ولكل من يواليهم، ونشهدك على ذلك. فهذا هو أبو بكر، وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في فترة مكة، في تلك الفترة العصيبة ينزل عليه قول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بإيحائنا، بسبب إيحائنا لك هذا القرآن، فما فيه من قصص هو أحسن القصص، فهو القصص الكامل. إذن ما ذكره الله تبارك وتعالى في قصص القرآن هو الحق، وما سكت عنه فلا حاجة أن نفتش في كتب أخرى لنستخرجها منه كالإسرائيليات وغيره. يخوض الناس في مسألة سفينة نوح كيف كان، ابن نوح ما كان اسمه، إخوة يوسف ما أسماؤهم، الكواكب 11 كيف كانت وكيف سجودها. لو كان في هذه الأمور غنى، لو كان في هذه الأمور فائدة لذكره الله تبارك وتعالى. ذو القرنين، أهو الإسكندر الأكبر المقدوني أم غيره، فتية أهل الكهف ما أسماؤهم، هذه أشياء لا يترتب عليها كبير فائدة من ذكرها، إنما العبرة بالقصة وما دار فيها. والقصص القرآني كما قلت لكم حق، ليس من نزج الخيال، كما يقول أحد العلمانيين من الدكاترة في مصر، وهو تقريبا محمود خلف الله، ذكر ذلك في كتاب يذكر فيه أن القصص القرآني إنما هو حكايات حكاها الله تبارك وتعالى لنبيه على سبيل المثال والتمثيل، يعني ليس حقيقية. نقول له: لا ندري، أن نصدقك أم نصدق الله تبارك وتعالى؟ ربنا تبارك وتعالى يقول: إن هذا لهو القصص الحق. فمن نصدق؟ لا إله إلا الله. وآية أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى، والمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق. ويقول في آخر سورة يوسف كما سنرى: ما كان حديثا يفترى. هذا القصد، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن. إذن في قول هذا تكذيب لصريح القرآن، وتكذيب لمن أنزل القرآن سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ونزل هذا القرآن بلغة هي أشرف اللغات وأوسع اللغات مفردات وأوسع اللغات في التعبير عامة النفس. لا توجد لغة غنية بمفرداتها مثل لغة العرب. لو أتقنتها وأحببت أن تعبر عما في نفسك غابت عنك مفردات، تجد 100 مفردة بديلة، مفردات كثيرة جدا فيها، وهي أشرف اللغات. ولذلك يقول أحد أهل العلم: أنزل الله تبارك وتعالى أشرف كتبه بأشرف لغة، على أشرف رسله، بسفارة أشرف ملائكته، يعني هو صفة أشرف ملائكته وهو جبريل، في أشرف شهوره وهو رمضان، في أشرف ليلة فيه وهي ليلة القدر، في أشرف بقاع الأرض وهي مكة. فكامل له الشرف من كل الوجوه، كامل الشرف لكتاب الله من كل الوجوه، لغة والواسطة والمنزل عليه عليه الصلاة والسلام، والزمان الذي أنزل فيه والمكان الذي أنزل فيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه مهمة جدا. وانظر ما قال: وإن كنت من قبل لمن الجاهلين. الله تبارك وتعالى يرفع من شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول: يعني أنت كنت غافل قبل أن ننزل عليك هذا القصص وقبل أن نقصه عليك، كنت غافلا عنه، ما كنت تدري. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنت تعلم شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإن كنت من قبل، يعني من قبل هذا القصر لم نقص عليك، لا من الغافلين. ولذلك روى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح بأن فريقا من اليهود عندما سمعوا سورة يوسف أسلموا لله رب العالمين، لأنهم رأوها موافقة لما عندهم في الكتاب في التوراة، مع تحريف التوراة. إلا تأتي أمور لا يستطيع أن يحرفوها، يعني هي محرفة ليست كلها، إنما في بعض أشياء مما تخص أنبياءهم أو يريدون أن يمجدوا نبيا من الأنبياء دون الآخرين فيحرفوا في شأنه، لكن الأصول موجودة. ولذلك يقول ربنا مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فالقرآن مهيمن على ما قبله من التوراة والإنجيل. وإذا فتشت في التوراة والإنجيل حقيقة تجد أمور كثيرة جدا تتفق فيها الكتب الثلاثة، باستثناء التحريفات التي أصابت هذه الكتب، ونؤمن بتحريفها لأن الذي أخبرنا بتحريفها هو الله تبارك وتعالى الذي أنزلها. فقال ربنا: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى: من بعد مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا حرفوا ابتغاء الدنيا وابتغاء المكاسب. هؤلاء سقطوا في التحريف بأصل كتبهم، وعلماء السوء من هذه الأمة سقطوا في التحريف في معنى الكتاب ومعنى السنة، فعجزوا أن يحرفوا.
والله لو كان بيدهم أن يحركوا، ولولا أن الله تبارك وتعالى من رحمته تكفل حفظ الكتاب بنفسه سبحانه وتعالى وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكان أرباب الضلالة من علماء هذه الأمة حرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه. ولكنهم لما عجزوا في التحريف المباشر لآي القرآن لجأوا إلى تحريف معانيه وتلبيس الحق بالباطل على الأمة، فأصبحت الأمة في حيرة من أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العلماء الربانيون فهم الذين يقفون عند قول الله تبارك وتعالى وعند قول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بفهم أصحابه الكرام، هذا هو الحق المبين. هؤلاء هم خير الناس، هؤلاء هم خير الناس، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك هم أولو الألباب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم يبدأ ربنا تبارك وتعالى في سرد قصة يوسف على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له اذكر لهم إذ قال يوسف. قال حضرت يوسف أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يوسف قبل موسى، يوسف قبل موسى بفترة كبيرة، هل حضرته أنت؟ هل كنت تقرأ قبل القرآن كتبا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يقرأ، وحينما كانت تنزل عليه الآية من كتاب الله يأتي بأبي بن كعب أو زيد بن ثابت رضي الله عنه كتاب الوحي ويقول له اكتب هذه الآية بعد الآية التي تقول كذا وكذا من سورة كذا عليه الصلاة والسلام، هذا هو. وحينما جاء اليهود بالتوراة ليقضي فيها بحكم التوراة في مسألة المرأة التي زنت، والحكم في التوراة الرجم للزانية المحصنة كالقرآن تماما، فقرأ قرأ قرأ وكان القارئ أعور ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، فوضع يده على الرجم فقال ارفع يدك يا أعور عليه الصلاة والسلام، فرفع يده، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، فوجدوها الرجم. كيف تجدون الزانية عندكم في التوراة؟ قالوا يعني نفجيه أو ما شبه ذلك، فقال اكتبوا التوراة. ولذلك قال ربنا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفع عنهم الإيمان. ثم نأتي بعد ذلك إلى مثال آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، في الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو والكاتب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، سهيل بن عمرو رضي الله عنه. انظر الآن نقول رضي الله عنه لأنه أسلم وحسن إسلامه وكان له موقف يوم السقيفة، يوم أن اختلف بعض الناس في بيعة أبي بكر رضي الله عنه من الأنصار، قالوا منا كذا ومنا كذا، فذكرهم أبو بكر وذكرهم عمر بأن الأئمة من قريش، فأذعنوا وخضعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا عن بكرة أبيهم أبا بكر رضي الله عنه. نقول الشاهد من هذا سهيل قال لا نعرف الرحمن الرحيم فامحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها واكتب باسمك اللهم المتعارف عليها عند الجاهلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى او ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال انظر يعني قريش كانت تعلم من الرجال فيهم الذين يصلحون لكل مقام، فسهيل يصلح لعقد الصلح وعقد لانه رجل يعني ارقبون في هذه المسائل، فقال لو كتبنا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله اذا اعترفنا برسالتك، ولو أننا أقررنا بأنك رسول الله ما قتلناك وما سفكنا الدماء معك منذ هذه السنوات الطوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله أمحها يا علي، فأبى علي بن أبي طالب أن يمحها، فقال دلني عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال دلني عليها، فهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يقرأ لأمسك محو ومحاها، فدلوا عليه فمحاها واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو عليه الصلاة والسلام. خلاصة الكلام من هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتبا قبل القرآن، وما جلس إلى معلم حتى يأتي إنسان ويسأل ويقول القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وما تكلم بهذه البلاغة والفصاحة إلا في سن الأربعين. وقلت لكم سابقا أن النبوغ دائما يظهر على الطفل في صغار، يعني الشاعر ما يأتي شاعر مرة واحدة في سن الأربعين ويبرح، لا، تجد من الصغر عنده ملكة الكلام وحب قراءة الشعر وقرض الشعر، تجد الموهبة عنده من الصغر، فيحتاج إلى من يثقل الموهبة. حتى الفنان الذي يرسم تجد من صغره يعرف كيف يمسك الريشة، كيف يقطع، كيف يتخيل منظر غروب الشمس، شروق الشمس، منظر خرير الماء، الشلالات، كل هذه كيف يتخيلها من الصغر، فيحتاج إلى من يثقله. حتى لاعب الكرة، ما رأينا إنسان برع في لعب الكرة مثلا في سن الأربعين أو في سن الثلاثين، ده بالعكس ده وهو ناشئ في سن 7 سنوات، يعني يترقبه الناس كده من المتخصصين في هذا الفن، يعرف كيف يتلقى الكرة على صدره، على رجله، على ركبته، كيف يضربها يمينا شمالا، ثم بعد ذلك يتعهدوا وتوسموا في الموهبة ويبدأ في التدريب إلى أن يصل إلى نجم عالمي كما يقولون. خلاصة الكلام هذه الأمثلة أضربها بأن النبوغ لا يأتي متأخرة أبدا، النبوغ يأتي من الصغر، حتى أن اليابانيين تداركوا هذا الأمر، وماذا يفعلون لأطفالهم؟ يأتوا بالأطفال ويأتوا بألعاب كثيرة جدا، منها الطائرة ومنها الدبابة ومنها السيارة ومنها الصاروخ، فينظروا يراقبوا الأطفال الذين يمتازون بالذكاء العالي، ينظر هذا الطفل ما اللعبة التي تستهويه، فيغيره في مكان آخر بألعاب شتى ويوجد نفس اللعبة، يجده يبحث 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 عن اللعبة التي تستهويه، يقول لك هذا نصنفه مستقبلا أن يكون طيارا، أو نصنفه مستقبلا إن شاء الله، طبعا ما بيقولوا إن شاء الله بوذيون، نصنفه مستقبلا أن يكون مثلا يحب الدبابات أو يحب السيارات أو يخترع كذا أو يفعل كذا. لماذا؟ لأنه وجدوا فيه الميول من الصغر، يبدأ بعد ذلك يتولى هذه الموهبة في إثقالها بالأسلوب العلمي لتصل إلى الدرجة المنشودة. خلاصة الكلام هذا الذي أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم فلت واحدة مرة واحدة في سن 40 يأتي بكلام عجز عنه البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، وفيهم امرؤ القيس، وفيهم زهير بن ابي سلمى، وفيهم عمرو بن كلثوم، وفيهم لبيد، وفيهم فطاحل الشعراء الذين كتبوا المعلقات وقيل انها كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبه من بلاغتها وفصاحتها في سن 40 مره واحده. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بهذه البلاغه عليه الصلاه والسلام وتقولون من عنده افتراه؟ طيب تعالوا انتم يا قدامى في الفن ويا متمركين في البلاغة والفصاحة، ايتوا بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وذلك يقول لهم القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كنت تدري شيء قبل هذا القصص أبدا. وحتى السيرة حفظت لنا الأسفار المعدودة، السفريات المعدودة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع من جلس، سفرية هو صغير مع عمه أبي طالب، ورآه بحير الراهب فنظر إليه فقال ابن من هذا؟ فقال أبو طالب ابني، على لغة العرب يعني العم يعتبر كالأب. فقال بحير الراهب هذا الغلام لا ينبغي أن يكون أبوه حيا الآن، يعني لازم يكون أبوه ميت، لأن مكتوب عنده يولد يتيم، موجود عنده في الكتب العبرانية أنه يولد يتيم. فقال بحير الراهب قال هذا الغلام لا ينبغي أن يكون أبوه حيا الآن. فقال هو ابن أخي، قال اذهب وانتبه له واحذر عليه يهود. قال يهود وما بال يهود؟ قال ابن أخيك هذا سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام. هذا في سن 12 سنة. رحلة أخرى مع ميسرة وهو يتاجر في مال خديجة قبل أن يتزوجها، وكان يحكي ميسرة لسيدته ما كان يشاهد في الرحلة من ضلالة تظله في السماء في اليوم الحار من أشياء هذه وما يدري، وأمانته وصدقه وعفته عليه الصلاة والسلام. مرة ثالثة وهو في الغار يتحنث إلى أن نزل عليه جبريل فجاء ذهبت خديجة، والقصة تعرفونها، لابن عمها ورقة بن نوفل وقال لها أنت نبي هذه الأمة وأنت 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 وهذا الناموس الذي نزل على موسى إلى آخره، وليتني أكون جزعا حين يخرجك قومك. هذا ورقة بن نوفل قال أو مخرجيهم. قال ما جاء أحد قبلك من الأنبياء بالذي جئت به إلا أوذي. هذا ورقة بن نوفل قال هذا الكلام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ب13 سنة. خلاصة الكلام ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلى أحد يعلمه لا قراءة ولا كتاب ولا قرآن. ثم انظر إلى الغباء، قالوا أن الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن حداد رومي. سبحان الله، حداد رومي يعني ما هو عربي كمان، طيب رومي ويأتي بهذه الفصاحة. إذن لو حداد رومي ويأتي بهذه الفصاحة التي عجزتم أنتم عليها، يعني أعوذ بالله من هذا التعبير، يستحق أن يعبد. عندما يأتي بهذه الفصاحة رجل ليس من أهل العربية، ليس من أهل اللسان العربي، ويأتي بهذه الفصاحة يستحق أن تصنع له تمثالا من ذهب. فيقول يرد عليهم القرآن بهذه العبارة، يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما هذا الافتراءات؟ القرآن الذي يرد عليه حداد رومي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاغة والفصاحة، وهذا الحداد لماذا لم تظهر عبقريته قبل أن يعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يظهر عليكم أصلا مدام موجود في مكة؟ وأيضا إن أنزلناه قرآن عربيا حتى لعلكم تعقلون لماذا نزلناه عليهم. لو نزلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني انتبه، علم الله تبارك وتعالى فساد القلوب فبيقفل عليهم كل باب للحجة والهروب. لو نزلناه بغير لسان العرب على عرب لقالوا احنا ما بنفهم القرآن لانه اصلا اعجمي، لو نزل القرآن عربي لاتبعنا. فهم قالوا ذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اعجمي وعربي. يعني اذا القضية قضية القلب الخبيث الذي يريد ان يهرب من التبعة، هو خبيث لو اتيت له بكل آية. حتى ان الله سبحانه وتعالى ذكر خبث قلوبهم وقال ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. انتبه، انظر لخبث القلوب والطبع على القلوب، القلوب الفاجرة الخبيثة الكافرة. يقول ربنا تبارك وتعالى رب العباد الذي علم القلوب، ما هو بشر الذي يقول، إنما رب العباد سبحانه وتعالى الذي علم خفايا الأنفس. يقول هؤلاء الناس بل نحن قوم مشهورون. لا إله إلا الله. يعني لو فتحنا لهم باب من السماء وخلناهم يطيروا في الجو أمام الناس ويصعدوا ما يؤمنوا أيضا. يقولوا ده احنا أبصارنا مسكرة ومعمولنا سحر، بل نحن قوم مدحورون. فهذه هي القلوب العفنة، قلوب الخبيثة في كل زمان ومكان موجودة، تشابهت قلوبهم كما قال ربنا تبارك وتعالى. فتأتي الإنسان بكل حجة من قول الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتدع ولا يفعل لقول الله تبارك. لماذا تبارك وتعالى؟ لأن قلبه اتبع الهوى، وهناك شهوات معينة في نفسه يريد أن يستقر عليها، تمجيد الناس له، تعظيم الناس له، حفظ على رياسة معينة، حفظ على مال معين في الدنيا. فتأتيه بكل حجة وبكل الأدلة على أن الربا حرام، يقول لك لا الربا حلال، وبيعمد مجمعات تعالى من الخمسينات لحد عصرنا الحالي، علماء الأزهر الفطاحل قديما ثم مجمع البحوث من الدول كلها اجتمعوا المجمع سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وأجمع، ولأن فوائد البنوك ربا 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 محرم. يقول لك لا لا لا، أنا أرى أنه الربا في تفسير أنا له كذا وكذا وكذا وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل طلع علينا بفرية جديدة وقال إن البنوك الربوية أفضل من البنوك الإسلامية. لما نعم نعم هذا قال في الجوائز، ما تقرؤون ما تقرؤون؟ قال لماذا؟ لأن معلومة يعني ثابتة الفائدة، معلومة العميل بيتعامل مع شيء واضح، لكن الثاني يعني مذبذب، مرة عالية ومرة واطية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم.